أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي بقودها الناس الحجارة. وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. الله سبحانه وتعالى الذي دعا من غناه إلى أن يرث العبد غنى منه، لأنه الكريم الذي ليس بعده كرم، ولا يمكن على الإطلاق أن يوصف بغير هكذا وجود، وهو حب البذل وحب الفيض. ولذلك دعانا الحق المتعال إلى صراط مستقيم لنستنقذ الخيرات ولنرث الخيرات، وليكون الإنسان موطن خلافة يمكن أن تنفعه، لا عابد ألوهية لا يمكن أن ترفع له ضر. أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. مقام نفي الآلهة لغير الحق المتعال هو الدليل الأوحد على قيام المواريث الإلهية، والنتيجة الكبرى لميراث الكرامة التي قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بقدر ما يكون الكامل كريما بقدر ما يكون الناقص بخيلا. ولذلك ورد في الأدعية في حقيقة الإنية: أنا البخيل وأنت الكريم. وكل كرم متقسم في هذا الوجود في وجودات، إنما كانت صورة منعكسة من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية ومن كمالاته التي دعانا أن نكون مرآة لها. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حينما يصبح الوجود له يصبح كاملا، يصبح كريما. حينما يصبح الوجود منسوبا له كما قال الحق المتعال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، التي هي نسبة إليه، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يصبح مقام الغنى ميراث هذا العبد. ولكن ما نريد أن نتحدث به اليوم هو عنوان هذه الصلة التي يصل الإنسان فيها إلى الكرامة الإلهية بحيث يصبح غنيا. ومن هنا ورد في الروايات أن مقام الجنة هو مقام ظهور الغنى للمؤمن، حينما يتمنى الطير ويكون طائرا فيقع مشويا بين يديه بذاته. إنما هذه ولاية تكوينية، والولاية التكوينية بحقيقتها هي ماذا؟ هي ميراث الغنى الإلهي. هكذا حينما يشتهي شجرة من شجرة الموز التفاح فتتدلى تفاحة بين يديه، وتكون جميع الأشياء خاضعة لإرادته ولمشتهياته، ويتمنى الحور بهكذا شكل فترتسم بالمنى الذي يتمناه في باطنه. وهذا هو حقيقة الغنى التي تنبع من الذات إلى الخارج، لا أن تفتقر أنت إلى الخارج بحيث تستعين بنفسك وشهواتك على مقدمات خارجية. هذا الفرق بين الغنى الاعتباري والغنى الذاتي. من الغنى الذاتي تتكون الأشياء، ومن الغنى الاعتباري تتقيد أنت بالأشياء. وهكذا يكون مقام الاعتبار مقام الفقر التام، ويكون مقام الميراث الإلهي مقام الغنى التام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الكلام: كيف يرث الإنسان هذه الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نرث كرامته، إلى أن نرث وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. كيف يصطفى الإنسان؟ كيف يستطيع أن يكون له؟ قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. في أي رتبة يستطيع الإنسان أن يكون لله حتى يصبح اسما حسنا، ولو ببعض تجلياته ولو ببعض ظهوراته، وليس بالظهور التام للكمال الإلهي كما عليه شأن الولاية الإلهية الكبرى لحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله ولحضرات الأئمة وللصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. كيف يصبح الإنسان مصطفيا حينما يكون له، وكيف يكون له حينما يكون عنده، وكيف يصل إليه؟ يقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. معنى الاستكبار هي رؤية الذات دون رؤية الحول والقوة الإلهية. معنى التكبر معنى الانغماس على بالذات في نفي إرادة أخرى والاستعلاء عليها. قد ورد في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى حبس هذه النفس وهذه الروح في هذا البدن وابتلاها ومررها بالأمراض والبلايا وإلى غير ذلك حتى لا تدعي أنها رب لا تستند إلى إله آخر. تصور إلى أي شرافة. هذه الروح لديها من القدرات ما كانت نسبة الحق المتعال، نفخت فيهم الروحي فقعوا له ساجدين. الله في ياء النسبة ينسبها إليه، وهي بطبيعتها مليئة بالغنى، لكن عليك أن لا تقيدها بقيود الاستكبار، بقيود رفع العبودية، بقيود عدم الطاعة. إن عدم الطاعة لولي الله ولحضرة إمام الزمان والانقياد وفناء ذاتك في إرادته لتكون عبدا مكرما، عباد مكرمون، لا صفة المكرم عند الحق المتعال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هكذا تصبح الكرامة الإلهية منطلقة، سواء كان ظهورها في دار الدنيا أو ظهورها في دار الآخرة. هذه الآية الشريفة قد وردت في صفة الملائكة، ومن هنا ورد عندنا في الروايات أن الله سبحانه وتعالى يصور على يد الملائكة في الأرحام ما يشاء، ويرزق على يد الملائكة ما يشاء، ويحيي على يد الملائكة ما يشاء. بعد قتل حضرة سيد الشهداء توجهت الملائكة إلى الحق المتعال، يا رب إذن لنا بإبادة من على وجه الأرض ونخلق بإذنك غيرهم ونستبدلهم، مما يعني أن لهم قدرات الكرامة الإلهية. الكرامة الإلهية ليس هناك وجود غير الكمال الإلهي، وحيث أنه لا يوجد شيء غير الكمال الإلهي، ما يجب أن يرثه الإنسان هو شيء من الكمال الإلهي، وكل على درجته. وقد ورث حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين كل الكرامة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى قد نسب وجوداتهم إلى مقام الهوية وليس إلى مقام اسم الله، بل قال ومن عنده بمقام الغيب، بمقام لا اسم ولا رسم. وهذا لم يثبت لأحد هكذا وجود، أن كان عنده لا يستكبرون عن عبادته، لذلك صابرون على أمره. وما ورثوه في مقام الصبر هو شيء أعظم ما يمكن أن يتصور، ومن هنا ورد في الروايات أن الإيمان هو الصبر بحد ذاته على أمر الله سبحانه وتعالى. فكيف لو كنت قادرا على إزالة عدوك برفس قدم فالأرض تتشقق، بصرخة منك تطيعك الأرض وتبتلع من عليها، لكن الصبر في استعلاء فرعون وهامان وجنودهما، تصبر على أمر الله ليخرج الخبيث من الطيب والطيب من الخبيث وليميز الخبيث من الطيب، هذا هي غاية مقام العبودية للحق المتعال، طاعة الله. هذه الكرامة كيف يستطيع أن يصل إليها الإنسان؟ لابد أن تكون هناك صلة بين الإنسان والحق المتعال، الحق الذي ظهر وجوده كله بمقام الخلافة الإلهية، وأن أي توجه لغير المقام الخلافة الإلهية وتوجه لخيال ترسمه في ذهنك أو لغيمة أو لفضاء، وترى نفسك تتحدث كما تتحدث المغنيات والعياذ بالله، لو أطلقت عنان خيالك إلى مقام الذات والعياذ بالله. إن حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو مقام الخلافة الإلهية، وهو مقام حكومة الحق المتعال في سماوات الله وأرضه وجنته وناره، وكل ما يتحرك في هذا الوجود هو رئيسه، وأن أي توجه لغير وجوده المبارك هو ضلال وهو ضياع، لأنه هو صاحب مقام الخلافة التي تمت عنده الكلمة صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وليست التمامية في المقام تمامية الحسنى، بل مقام الصدق ومقام العدل، أي أنه لا يغلب اسم على اسم، كلهم يظهر بمقام الحكمة التامة، وكل من في هذا الوجود إنما يأخذ من هذه الصفحة المباركة. ومن هنا ما خرج علم إلى نبي قط إلا من علي بختم الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا الغنى الذي دعانا الله سبحانه وتعالى أن نرثه، أن نوجد الأشياء، والأشياء تكون مسخرة لنا، سخر لكم ما في السماوات والأرض، وكل شيء حتى الملائكة تكون طائعة وتكون ساجدة لمقام الخلافة، لكن لا ترغب في الاستعلاء، بل أرغب في مقام العزة التي هي من غير تكبر، لأن للمؤمن مقام العزة وليس مقام التكبر. قال الله سبحانه وتعالى: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والمراد من المؤمن هم أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. وما عليه الناس أكثره في الاستكبار والعياذ بالله. العزة التي يكون فيها الحلم وتكون فيها عبدا لحضرة أبي محمد الحسن، وعبدا لحضرة سيد الشهداء، مطيعا لما أمر، تسير بسيرته وتحكم بحكمه وتعيش حياته، حين ذلك يمكن أن تنسب نفسك إلى مقام العزة. أي إنسان والعياذ بالله يدعي مقام عزة من غير الاستناد إلى الكفلين من رحمة الحق المتعال هو إنسان ضال، وهو إنسان يريد أن يكون هامان ابني لي صرحا، لعله يمكن أن ينال ربة شيء من غير مقام موسى. وهذا ما كان عليه اختلاف الأمم السابقة في إبليس وآدم، فليكن لإبليس طريقا: يا ربي ائذن لي بالسجود لك، أسجد من الآن إلى قيام الساعة، ولكن اعفني من السجود لآدم. الله سبحانه وتعالى سمى الساجد له من غير السجود لآدم كافر، وأخرجه من رحمته ولعنه، فما يكون لك أن تتكبر فيها. مقام التكبر هو مقام التكبر على مقام الخلافة وعلى ولي الله، ولو كان ولو سار ولي الله لوحده فسر خلفه. يا سلمان، إن سلك الناس واد وسلك علي في واد، فاسلك الواد الذي سلكه علي، فإن الخير كل الخير في مقام اتباعه، والغنى كل الغنى في مقام اتباعه. الذين عبدوا مقام ألوهية الهوى، من اتخذ إله هواه لن يجد شيء، وهذا الهوى لا يمكن أن يكون طبيبا له، ولا راحما له، ولا معينا له، ولا وليا له. أتخذ من دونه آلهة أن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كشفوا لنا عن سر مقام العبودية، أولها المعرفة، لأنه لا يمكن أن تتم عبودية من غير معرفة الطريق. ربما أناس ادعوا السير إلى الله ولم يزيدهم كثرة السير إلا بعدا، لأنهم توجهوا إلى غير ذلك الطريق وابتعدوا كثيرا، وزادوا في سرعة سيرهم سرعة الابتعاد عن الحق المتعال. عرفوا لنا أن مقام إلغاء الهوية، أي معنى العبودية بمعنى أن تقدم أمره هواه على هواك، ما من عبد كما ورد عندنا في الأحاديث آثر هواي على هواه إلا كنت له في الشدائد وفي الغنى واوى إلى آخره مما تصفه هذه الرواية. المهم أن يكون كله من الله على يد حضرة إمام الزمان صلى الله وسلامه عليه. الله الذي نتحدث عنه هو الله ظهور الآيات في مقام الخلافة، وليس الله الفضاء الرحب كما يدعي البعض والعياذ بالله، فإن الفضاء الرحب لا يمكن أن يورثك مطرا فضلا عن ذلك السفر البعيد الذي تطول أيامه ويطول السير فيه وتقلباته. رياسة هذا العالم ومقام العبودية وعدم الاستكبار هي بالتوجه لهذه الحضرة، ولا توحشك كثرة وقلة الأنصار من حولها، فإن الأغنياء في كل موطن من المواطن أقل، وهم الذين يتحننون على الضعفاء وعلى المساكين. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا بد أن تكون هناك صلة حتى ترتبط بنا، وهذه الصلة ما سموها هو مقام الصلاة، ومن هنا وردت الصلاة في حالة القيام بين يدي الحق المتعال. والصلاة معناها الدعاء، بمعنى الصلة بين العبد وربه. معنى الصلة بين العبد وربه أن تنفي هويتك لتكون مقام العبودية للحق المتعال فيما يأمره إمام الزمان صلوات الله عليه، لأن هو ممثل الحق وهو سفيره. وإذا كانت مطرودية من عبد الله في السماء 12,000 سنة بسجدة لآدم كما حال إبليس لعنه الله، فكيف بك بمن لم يسجد إلى حضرة إمام الزمان، بمعنى السجود لله سبحانه وتعالى. وبالتالي ستكون مطروديته أعظم من مطرودية إبليس. ولذلك ورد عندنا في الأحاديث: لو أن عبدا قام بين الصفا بين الركن والمقام، صائما دهره، قائما ليله، متصدق بجميع ماله، وجاء بغير ولايتنا أكبه الله على منخريه النار، لأن كثرة هذا السير سيزيده بعدا واغترارا أنه على الحسنى، بخلاف المنكسر العاصي، هو يأتي عند الله منكسر الرأس طالبا المغفرة، لكن ذاك الذي يتخيله ويتصور نفسه أنه فوق أولياء الله وفوق هذه الدرجات. الاستكبار على الأئمة هو حقيقة المطرودية، وهو حقيقة رفع الصلة بين الحق وبين العبد. هذا معنى في إياك نعبد وإياك نستعين. هكذا ترث الكرامة الإلهية، وهكذا تصبح صلاة قائمة وليست مطلق صلاة. ولذلك عبر الحق المتعال عن قبول الصلاة القائمة، الذين يقيمون الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة أي قيام ملكوتها بمقام الولاية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الويل للمصلين، وليس للذين يقيمون الصلاة. ولذلك قامت، يقول أمير المؤمنين: قامت الصلاة بولايتي وولاية آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. رفعت بذلك العمود الذي هو من مبدأ الخلائق إلى منتهى الخلائق وفوق ذلك، وكل شيء يرتبط فيه. صلاتك التي لا تكون بوجهة آدم، يعني بوجهة الخلافة، ليست بصلاة وليست بصلة، وبالتالي لن ترث فيها الكرامة الإلهية. ومن هنا عبر الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري له. وقد ورد في الأحاديث أن الذكر رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن أهله، وذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر. الله يقول بمقام الربوبية: أني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، كيف؟ وأقم الصلاة لذكري. مقام العبودية هي طاعة ولي الله، وأعلن أنت في صلاتك أن محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين هم أولياء الله، وهذا القيام هو قيام الحقيقة. والسير فيما أمر رسول الله طبعا فيما أمر رسول الله في الأصل والفرع وما أمر الأئمة، هو السير نحو هذه المواريث، وأصل القيام قام بهم. ومن هنا عرف الله سبحانه وتعالى فقال: فصلي لربك وانحر، أي ارفع يديك حذاء وجهك في الدعاء، وهو دلالة الفقر، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ولذلك تكاملت الصلاة في ركوع وسجود وقيام، لأن هي حركات التذلل في فناء النفس وإظهار ربوبية الحق المتعال وإعلان هوية محمد صلى الله عليه وآله أنه سفير الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقد ورد في الروايات أن الإيمان بالغيب هو إيمان بإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذا لأنه هو الغيب يقول. في وسائل الشيعة عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم. قال فيها علل يعني كثيرة، من جملتها وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكير للنبي صلى الله عليه وآله بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم لكانوا على ما كان عليه الأولون، فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودعوا أناس إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا، وأراد الله أن لا ينسيهم ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه فينسوه ويدرس ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. لحضرة وأقم الصلاة لمن؟ لذكره، لتعلن هوية مقام الخلافة الإلهية ومواريثها في الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك قال الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي داعين مستجدين من مقام ذكر محمد صلى الله عليه وآله وذكر آل الله وذكر أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. لذلك تكون الصلاة قائمة، وإذا قامت كنا محافظين عليها ولم نضيعها. وفي مقابل هذا القيام والحفاظ عليه مقام الكسل، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان ذلك في مقام تضييع الصلاة. مقام الحفاظ على الصلاة في مقابل ماذا؟ ما يسمى بتضييع الصلاة، وإنما ضاعت الصلاة ونهانا الحق المتعال أن نأتي الصلاة ونحن سكراء غافلين عن ما نذكر في صلاتنا من اسم محمد وولاية محمد. وفي قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، وأن مقام الحصر لحضرته ولحضرات الأئمة سفراء الحق المتعال، إن هذه الغفلة عن هذا القيام إليه وإلى خدمته والتوجه إلى كعبته وقبلته هو حقيقة السكارة وهو حقيقة الغفلة. ولذلك ورد في تفسير السكر أنكم لا تقوموا من النوم عند الصباح وأنتم غافلون عما تتحدثون، وقد سماها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بأنه قائم سكران أو كسالى. وتنزل من هذا الأمر إذا قاموا إلى الصلاة قاموا أيضا كذلك الأمر كسالى. لذلك في الكافي عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربهم، العباد إلى ربهم، وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال ما أعلم شيء بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة تعين الهوية، والزكاة وسير نحو خدمة ولي الله. ولذلك قال من الزكاة عرض نصرة القوم نصرتهم إلينا أن يستنصرون وينصرون، وهذه من زكاة الأبدان في نفسه وماله وولده. الإنسان يعلن الهوية إياك نعبد وإياك نستعين، وبعد هذا يتوجه إلى مقام الزكاة الذي هو بذل ماذا؟ النفس والمال والولد. لكن أكثر الناس للأسف تتوجه إلى الصلاة وهي تتسول، تطلب من الله وتحبس نفسها عن أن تبذل نفسها في مقام الزكاة. يا ربي هذا ما أريده لخدمة وليك، والولي غني عن هذا المال، لكن إنما لبس لباس الفقير ليحملك إلى الجنان في الذي بين يديك. إمامنا الرضا عليه السلام يدخل عليه ذلك الذي يدفع له 1,000,000 دينار من الخمس، الإمام لا يعتني به وهو يأكل الطعام، فيدخل في نفسه شيء، أنا الآن بعدني جايب له 1,000,000 دينار ليش ما يعطيني وجه كثير وليش كذا، فحينما انتهى الحضرة صلوات الله وسلامه عليه من الطعام، أمر العبد أن يأتيه بطست وإبريق يغسل يديه، فتساقطت ماذا؟ الجواهر من فضلات ذلك الماء، ولو أن جوهرة واحدة أخذت لكانت أغلى من مملكة بني العباس جميعا. فنظر إلى ذلك العبد قال: يا هذا، إنما حملنا أوساخكم لنطهركم، وهذا قول الله، خذ من أموالهم صدقة طهر. دير بالك لا تتدلل على الإمام. الإمام قال لك أجيب الخمس لهون وأعطيني إياه، مو لحاجته لإله، حتى يحملك ويحتج بين الملكوت أن هذا العبد خالف هواه وآثر هواي على هواه، ولذلك دليله أنه دفع هذا المال أو دفع هذا الجاه أو دفع هذا البدن أو دفع ولده أو إلى غير ذلك، وكلها احتجاجات. ولا يتصور أحد منا أن مقام الآخرة هو مقام يمكن أن يمر شيء دون شيء، لا، الأمور هذا عملك أنت، شوف كيف بدك تخلص ولا نشفع لك ماشي، منحطك في فرن منحرقك 1000 سنة منسوي لك، وإلا في أقوام كتير بده يسألوا هيدا ليش وليش. الإمام مو يعجز، هو قادر على هذا الفعل، لكن لا يأتي فيه حتى لا يضيع مقام ظهور الاسم الإلهي من مقام العدول. ولذلك قال أن هذه الصلاة هي الصلاة بعد المعرفة، وهي مقام الخضوع وإلهاء إلغاء هويتك، يعني مشاركة الملائكة بالسجود لآدم لما استودع في صلبه من نور محمد وآله محمد صلوات الله عليهم أجمعين، أي الطاعة. مقابل هذا هو الاستكبار. كل من يريد أن يكون له رأي بوجه حضرة إمام الزمان وحضرات الأمة أو أوليائهم الصادقين، وإنسان كان مشارك لإبليس، كان مشاركا لإبليس. ولذلك عن أبي جعفر عليه السلام فيما أورده الكافي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه. أول صلة يرتبط بها الإنسان هو مقام الصلاة، لأنه حين يقول الله أكبر وينفي عنوان الصفات عن الحق المتعال وأنه هوية أعظم من الأسماء والأسماء هي له، وينزل ساحة القدس، وإذا نزل ساحة القدس نفى هويته وأثبت هوية الحق، يعني لا وجود لأحد حي غيره حتى في حياته. حينما يكون الإنسان لاغيا لهويته الله سبحانه وتعالى ينظر إليه. أول شيء مو الملائكة، مو الكتبة، مو الجنان، مو الروحانيين، مش الأنبياء، الله ينظر إليه. وأي كرامة بعد أعظم من هذه الصلاة؟ ولذلك قال، أو قال أقبل الله عليه أيضا، مو بس نظر، أقبل يعني تنزلت كل الكرامات الإلهية. معنى أقبال الحق المتعال معنى وجود الغنى في باطنك، هذا معناه، لأنه وجود كل شيء ثابت هو وليس شيء له وليس شيئا لغيره، لأنه لا يوجد في دار التحقق غيره حتى ينصرف. وأظلته الرحمة بعد النظر وبعد الأقبال، كمان بعد أظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت عن موضعك أبدا. أصلا ما بتعود تفارق هذا القيام وبتبقى الدهر حتى تموت، ومن يكون هذه حاله لا يموت ولا يبحث، لكن الله بلطفه أخفاها، لأنه حين ذلك سينجذب العبد وينتهي كل مقام الاحتجاج. ولذلك قال الله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله سبحانه وتعالى لا يتحدث عن الصلاة أنها حالات، بل يتحدث عنها أنها منازل وتعرج إليه وتقوم بقيام صلاة حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. فعن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء به. الصلاة عليه والتسليم له، هذا معنى صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها، صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها أبدا، ثم اصرف ببصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وعن شمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك قدام من يراك ولا تراه. لو تعلم من عم برأي في قولك إياك نعبد وإياك نستعين لقلتها صادقا. وشيء أكبر من ملك موت. ولذلك قال أن من كانت هذه صلته لا يمكن أن يرث مقام الخوف، بل يرث مقام الطمأنينية، لأن صفات الخوف إنما الشيطان يخوف أولياءه، وهي نفي مقام الشيطان. قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قال: ليش ما بيحزن؟ لأنه في مقام الصلاة قائم كل شيء، لا بخاف أن تضيع أعماله. مش معناته أنه ما بخاف من مواطن الفرار من القتل وغير ذلك. المراد من الخوف الخوف على ضياع ما عمل، كما كان شأن إبليس لعنه الله تعالى، فإن إبليس عبد في السماء 12,000 سنة وقد ضاع عمله. ولذلك قال الإمام أبي عبد الله الصادق في الكافي رضوان الله تعالى عليه، قال سلام الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبتت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. خلص كل شيء يخرب. معنى نفع الصلاة معنى قيامها، معنى التوجه إلى حقيقتها. وربما أقوام يعاندون السجود إلى آدم بسجدا له ويتخيل أن له لحية، وهو ماذا؟ وهو شيطان يدل على الانحراف عن وجه القبلة الإلهية. ما تتعجب، السجود لغير الأحجار التي هي الكعبة فيها بطلان وضلال. فلو تبعك أناس للعنته ولعنتهم ولاعتبرته شيطان أكثر ممن يشرب الخمر والعياذ بالله. ولذلك كانت حياة الأنبياء مقام الصلاة، مقام الصلة، مقام التوجه، مقام التذكير بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ووجه الهوية الإلهية في التوجه إلى من؟ إلى مقام الخلافة، لأن الله ليس بفضاء كما يصوره البعض أو بغيمة والعياذ بالله. نعم، هو يعمل بأمر الله، ولكن الكلام من يملك أمر الله عز وجل ويظهره. وهذا هو مقام العبودية لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عن أبي عبد الله: قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما أحسن الرجل يغتسل ويتوضأ أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس فيشرف عليه وهو راكع وساجد. إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويله، أطاع وعصيت وسجد وأبيت. يعني مقام الحسد، يعني إنما يضلك لمقام الحسد، بيعقد لك فكرة بذهنك حتى يخسرك. فلا تفكر حالك إذا ناقشت كتير بالسجود لولي الله معناتك، والذي هو سجود إلى الله معناتك أنت ما شاء الله بتفكر. ولذلك قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهو غاية ما يدعوه الأنبياء عليهم السلام: من ذريتي اجعلني، رب اجعلني مقيم الصلاة، وليس من المصلين بل مقيم لهذه الصلاة. وقيامها في تجسم حقائق أعمالها، ولا تتجسم إلا بالتوجه لتلك الكعبة. ومن هنا قال الرضا عليه السلام فيما كتبه لمحمد بن سنان، قال فيما نعم في جواب مسألة: إن علة الصلاة أنها إقرار بالربوبية لله عز وجل وخلع الأنداد. خلع، لابد أن تقول فلان لا أطيعه فلان، حينما تقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني نفي الطاعة لغيره، نفي الطاعة لغيره، وقيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل والمسكن والخضوع والاعتراف والطلب للإقالة من سالف الذنوب. هذه حقيقة الصلاة. ولذلك قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وهي وصية الحق المتعال وليس مخترعة، ولا يمكن لأحد أن يخترع شيء. الله يدلك على الطريق، وإذا قال لك بهذه الكيفية فلتكن بهذه الكيفية. لا تخلق عبادات. جاء رجل إلى الإمام زين العابدين قال له: يا سيدي لقد كتبت دعاء. قال: يا هذا دعني من دعائك، أنت بماذا ابتدأت؟ بماذا ابتدأت؟ قبل أن تبتدئ بالتوجه إلى مقام الحقيقة، ما أي اسم نشدت؟ أي فتح توجهت؟ مثل ذاك هو يطوف يقول: اللهم أني أسألك الصبر. قال له الإمام الصادق: يا هذا لقد سألت الله البلاء. لأنه لا يمكن أن يأتي الصبر إلا بمقام البناء. الناس حمقى، لا يمكن أن تتوجه، لا يمكن لها أن تفقه. ماذا تدعو لنفسي؟ نعم نعم. ولذلك قال عن أبان في الكافي قال: كنت قد صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة، فلما انصرف التفت إلي فقال: يا أبان، الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن ومن حدها الولاية لآل محمد وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي الله ولا عهد له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. ما لك عهد عند الله. هذه المقام للصلاة، إقامة حدودها والخشوع لها صدقا وعدلا. لذلك قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، متذللون لهذه الحقيقة، يطلبون من هذه الحقيقة لأنها جهة الحق المتعال. ولذلك قال أبو عبد الله: من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف وليس بينه وبين الله ذنب. وقال موسى بن جعفر سلام الله عليه: يعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصلي على أبويه الأفضلين محمد وعلي. وهذه الصلاة بقدر ما تكون الولاية أشد، بقدر ما تكون عظمة أكثر وعلو أكثر، وما شاء الله تجليات الصلاة أكثر ما بين هذه السماء، بين هذه الأرض والسماوات. لكل إنسان صورة بقدر ولايته لمحمد وآله عليهم السلام. ولذلك قال: يعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصلي على أبويه، مش على أبي، على أبويه الأفضلين محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما. وقال الصادق عليه السلام: فضل الأول على الأخير، بالنسبة فضل الوقت الأول على الأخير كفضل الآخرة على الدنيا. ولذلك قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار والقلوب. أنه يمكن للقلوب أن ترحل عن مقام الولاية. القيام للصلاة هو الخوف أن يترك الإنسان مقام ماذا؟ الولاية. لذلك يقول: ولايتنا فيها ثابت وفيها مستودع. وكل شيء في هذا الوجود يتوجه إلى الصلاة، وليس هي فقط من مقام محظوظية الإنسان، بل يسبح الطير على مقام الخلافة إن كان مددا له. لذلك قال: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، يعني ينزهه، يعني ينزهه عما عليه مقام الفاقر. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ضمن هالثلاث شروط تنال، يمكن أن تنال الرحمة بقدر إقبالك على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة حضرة رسول الله. والله يا أخوان بعض الناس يحنون ويتعصبون إلى آبائهم وعشيرتهم أكثر مما مع أنه ضوالين بيكونوا على أعقابهم، أكثر مما يتوجهون إلى محمد وآله، وأكثر مما يتوجهون إلى ذرية محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. ابن شهر وأشوف في المناقب. نعم، أبو حازم في خبر يقول: قال رجل لزين العابدين عليه السلام: تعرف الصلاة؟ واحد إجا سأل الإمام زين العابدين: قال له: تعرف الصلاة؟ يقول: فحملت عليه، فقال عليه السلام: مهلا يا أبا حازم، فإن العلماء هم الحلماء الرحماء. ثم واجه السائل فقال: نعم أعرفه. فسأله عن أفعالها وتروكها وفرائضها ونوافلها، حتى بلغ قوله: ما افتتاحها؟ قال: التكبير. قال: ما برهانها؟ قال: القراءة. قال: ما خشوعها؟ قال: النظر إلى موضع السجود. قال: ما تحريمها؟ قال: التكبير. قال: ما تحليلها؟ قال: التسليم. قال: ما جوهرها؟ قال: التسبيح، المتنزه الحق. قال: ما شعارها؟ قال: التعقيب. قال: ما تمامها؟ قال: الصلاة على محمد وآله. كان لا صلاة تامة، لا صلاة قائمة، معنى غير تامة غير قائمة. قال: ما سبب قبولها؟ قال: ولايتنا والبراء من أعدائنا. قال: ما تركت لأحد حجة. ثم نهض يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: قد قامت الصلاة، أي يعني قيام المهدي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ورد: قامت الصلاة يعني قام المهدي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الصلاة نافية، حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، تنفي الولاية عن الفحشاء والمنكر وتنزلهم في مقام الفروع. لذلك قال: أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هذه الصلاة تنهى عن مقام الفحشاء، لأنها تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهي تنهى عن كل طاغوت قد نصب، لأنه هو حقيقة الفحشاء، لأن الفحشاء هي كل شيء شذ عن مقام الذات وكمالاتها. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هذا دليل أن الصلاة هي التي تلزمك أيضا بالفروع وترك، والعياذ بالله. نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل أيضا كذلك الأمر فاحشة. وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه الصلاة تنهى عن هذا، تنهى عن والعياذ بالله الفواحش. وإذا ما وقع الإنسان والعياذ بالله في معصية، فليبادر إلى مقام التوبة والاستغفار والعود، لأن العبد إذا أذنب الذنب خرج من روح الإيمان ولا يعود إليه حتى يتوب منه. ولذلك قال الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، لأن المرء إذا قام بين الليل تعاطت عنه الذنوب. ذلك ذكرى للذاكرين، وليس يعني من شيء الذاكرين هم من شيعة أمير المؤمنين، لأن يتذكرون مقام رسول الله ومقام أهله، فيكون أهل للذكرى، فيكون ذاكر، فيكون ماذا؟ ذاكرا. هذه حقيقة القيام، وهذه حقيقة المواريث. إن شاء الله تعالى نحن سنبين فيما يأتي بإذن الله المتعال مقام من إذا صلى ما تجسم له في صلاته من خيرات، ومن أضاع ماذا ضيع عن نفسه من مقامات. يأتي إن شاء الله ببركة حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه المفصلة. ونسأل الله الحق المتعال أن يتمم لنا بولاية محمد وآله، لأن الصلاة التامة وقبولها مرهونة بالولاية لنا والبراءة، مو بس الولاية، حتى لو كان شيعي بيحمل أفكار مو شيعية لابد لك من التبري. المراد من الشيعي هو الذي سار شايع وسار خلف، إلهي ببركة إمام الزمان صلوات الله وسلامه نعترف بذنوبنا وتقصيرنا، لأن الإنسان إذا كان صادق في ولايته وكان قاصر في فهمه لحقائق قيام الصلاة وهو مربط ومقيد بقيود الطعام والعياذ بالله الذي فيه الشبهات والحرام وغير ذلك وبعض النظر وإلى غير ذلك والعياذ بالله، هو لم يتصدى في ذلك ليعاند الحق، إما لشيء قهري كله في شبهات، وأما لشيء هوى قد غلب. سيدي يا صاحب الزمان، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. احنا بزمان أنتم يا سيدي حدثتم عنه فتأوه له الرسول الله، لعله ما في لقمة حلال حلال خالية من شبهة. سيدي أستغيث بك بكرامة أمك سيدة النساء صلى الله عليه وسلم، ما ضاع فيها من جهلنا وقصورنا وتقصيرنا تممه لنا، كما قال السيد علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليه: سمعت الحجة صلى الله عليه في السراب يقول: اللهم اغفر لشيعتنا فإنا قد رضينا عنه، اللهم خذ من خمس حسنات واعطهم لشيعتنا. سيدي أنتم أهل الكرم، أهل الصدقات، أهل الشفقة، أهل التحنن، أهل الرأفة، ونحن عبيدكم آل محمد خدامكم، أيتام صغار ضعفاء لا نستطيع، لا حول لنا ولا قوة، أما يكفي يا سيدي أن تكون غائبا عنا لننال هكذا شفقة وهكذا رحمة؟ سددنا ولا تكلنا إلى أنفسنا، وارحمنا، أنت ولي الحسنات ودافع السيئات، ادفع عنا بكرم وجهك القديم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.